بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس عنوانها يغالطونك إذ يقولون. في الدرس الماضي، والذي قوله كان موضوع درسنا، يغالطونك إذ يقولون أن الدولة الإسلامية لم تعش أكثر من ربع قرن أو 30 عاما. أوضحنا من خلال درسين هذه المغالطة المكشوفة الواضحة بالطريقة العلمية التي نسلكها والتي لا نحيد عنها إن شاء الله تعالى. اليوم نتحدث عن مغالطة أخرى، هي يغالطونك إذ يقولون أن العلمانية هي الحل. هنالك في مجتمعاتنا الإسلامية المختلفة من يتحدث عن مشكلات شتى متنوعة، مشكلات في الاقتصاد، مشكلات اجتماعية، مشكلات فكرية ثقافية فلسفية، مشكلات دينية، ثم إنهم يقررون بكل سهولة وبساطة بأن الحل بالنسبة لهذه المشكلات كلها إنما هو كامن في علمانية الدولة. نعم، ترى هل هذا الكلام صحيح في واقعه أم هي مغالطة؟ نحن كما قلنا في منهجنا الذي ذكرنا به، نفترض أن هذه الأطروحة صحيحة، نفترض أنها صحيحة ونتلمس وجه الصحة فيها، ونحن سلفا نعزم إن رأينا أنها صحيحة سنأخذ أنفسنا بها، ولكن إن وجدنا فيما يقرره العلم والواقع والتجربة أنها ليست بصحيحة، فعندئذ لا بد أن ننهج الناج الذي يدعونا إليه العلم. نعم، أولا يجب أن نمر بمقدمة هي لغوية لكنها هامة، ينبغي أن نعلمها جميعا. ترى هي تنطق بكسر العين أم بفتحها؟ هي علمانية كما ينطق بها كثير من الناس لا سيما في هذه العصور المتأخرة، أم هي علمانية؟ الواقع أن كثيرا من الناس ومعظمهم من شمال أفريقيا، من الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، ينطقون بها علمانية، يعني نوع من التنطع في الواقع، يتنطعون بها وينطقون بها بفتح العين. فهل هي هكذا؟ العلمانية نسبة على غير بابها إلى العلم بفتح العين، والعلم هو انشقاق الشفة العليا، يقال فلان أعلم، يعني مشقوق الشفة العليا، هذا هو معنى. والإمام الزمخشري رحمه الله له قصيدة يقول فيها: ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. مذ يعني انتشرت شهرة الجهال وأصبحت لهم سوق رائجة، أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. نعم، الإنسان الأفلح والأعلم، الأعلم مشقوق الشفة العليا والأفلح مشقوق الشفة السفلى، إذا كان يعاني من هاتين الخصلتين لا يستطيع أن ينطق بالميم، حرف الميم لا يخرج لأنه مخرج الميم شفتان. نعم، فيقول: الأيام أخفتني وأشهرت الجهال. نعم، فأصبحت أنا كالميم عندما يريد أن ينطق بها الأفلح الأعلم. ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. إذن يعني العلمانية بفتح الميم لا معنى لها هنا. إيش علاقة الإنسان المشقوق الشفة العليا بموضوع المجتمع والعلمانية أو ما إلى ذلك؟ إذن هي علمانية وهي نسبة على غير بابها إلى العلم. نقول: نعم، هذه الدولة علمانية، هي بزعمها تجنح إلى العلم وترى أن العلم يغنيها عن الدين، يغنيها عن الدين، ومن ثم فهي تحررت من ضوابط الدين وفضلت على ذلك أن ترتبط وأن تنضبط بضوابط العلم. هكذا يقولون. والحقيقة يعني الكلمة يعني في أصل يعني منطقها الأجنبي ليس كذلك، يعني أصل كلمة العلمانية ترجمة غير دقيقة لكلمة سيكولاريزم، وهذه الكلمة باللغة الإنجليزية تعني الإنسان الدنيوي، سيكولاريزم الدنيا الدنيوية، سيكولاريزم يعني الإنسان الدنيوي الذي يجنح إلى الدنيا ويضع كل شيء ما وراء ذلك وراءه ظهريا. طبعا الغربيون يجنحون إلى هذا، لكن هم لا يقولون أننا نعم استبدلنا بالدين الدنيا، لا، يعبرون عن ذلك بالعلم، وهم يقصدون اتباع الدنيا والشهوات والأهواء وما إلى ذلك. يقولون: الدين لا أصل له ونحن نتبع العلم، لكن نتبعون العلم من أجل أن يتمتعوا بالدنيا. فأصل كلمة العلمانية ترجمة غير دقيقة لسيكولاريزم، وهي تعني الدنيوي، لكن الغربيون لا يعلنون أننا نعانق الدنيا، يقولون نعانق العلم، لكنهم يعانقون العلم في سبيل ماذا؟ في سبيل الدنيا والشهوات والأهواء وما إلى ذلك. نعم، هذه الحقيقة يعني ينبغي أن نعلمها كمقدمة أولا. طيب، نحن فيما يتعلق بكلمة العلمانية التي اشتهرت وانتشرت في مجتمعاتنا، إنما نتبع اتباعا أعمى أكاد أقول ولعلي لست مبالغا، لما يجنح إليه الغربيون أو كثير من المجتمعات الغربية. ما هي قصة العلمانية في المجتمعات الغربية؟ متى بدأت ولماذا بدأت؟ لعلكم تعلمون جميعا أنه قبل 3 قرون، ما بين 4 و3 قرون، قامت ثورة الكنيسة على العلم، وقتل كثير من العلماء على يد الكنيسة وعلى يد الرهبان ورجال الدين وكثير من العلماء يعني أخفوا أنفسهم، ومن نجا نجا بصعوبة، وكثير منهم قتل وسجن إلى آخره. لماذا؟ لأنهم خالفوا تعاليم الكنيسة باسم العلم. ومرت فترة على هذا المنوال، ثم إن الأمر انقلب، نعم، وقامت ثورة العلم على الكنيسة، فانتصرت الدول الغربية على الكنيسة باسم العلم، باسم العلم. وفرنسا نموذج من هذه الدول التي، نعم، انتصر كما يقولون العلم فيها من خلال الثورة الفرنسية المعروفة. نعم، حجمت الكنيسة ولم يقضى عليها، لكن أصبح سلطان الكنيسة بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الدولة، أصبح سلطان الكنيسة على الفرد ما بينه وبين ربه. أما الدولة فالدولة أصبحت بمنأى عن الكنيسة وسلطانها وتعاليمها والمبادئ الدينية الكنسية التي كانت من قبل تهيمن بها على المجتمعات الغربية. نعم. طيب، ما الذي جعلها تنتصر في ثورتها هذه؟ الذي جعلها تنتصر في ثورتها هذه شيء تالي. في الواقع أن كل من يسمى مثقفا في المجتمعات الغربية لابد أن تكون الثقافة الدينية لديه جزء لا يتجزأ من ثقافته العامة، وهذا شيء معروف. يعني أي إنسان مثقف غربي لابد أن تجد لديه علما وافيا ولو إجمالا بتاريخ الكنيسة وتطورات الكنيسة، بولس متى جاء وماذا فعل وماذا كان حال المسيحية قبل بولس، وقسطنطين ماذا صنع، ما هو المؤتمر الذي عقده في نيقيا، وإلى آخره. إلى الآن مثقف غربي أو أوروبي أو أمريكي لا يعلم تاريخ الكنيسة لا يمكن. فهؤلاء كانوا متبصرين بتاريخ الكنيسة وتطوراتها، ومن ثم فقد كانوا يعلمون أن تعاليم الكنسية ليست هي تلك التي جاء بها عيسى بن مريم، يعلمون ذلك، ويعلمون أنها مجموعة تعاليم ابتدعتها أذهان رجال الدين وفرضوها على الناس، يعلمون هذا. فكان هذا من جملة الحوافز الهامة للتحرر من سلطان الكنيسة، إنه يا أخي أنتم تفرضون علينا ضوابط دينية، طيب هذه الضوابط الدينية أنتم وضعتموها، الكنيسة وضعتها، ووضعتها في ظروف متأخرة جدا جدا جدا. طيب ما الذي يلزمنا بالانضباط بها ونحن الآن نتطور والعلوم تدعونا إلى أن نتطور ونتبدل؟ الذي جرأهم على ذلك يقينهم بأن التعاليم الكنسية ليست هي التعاليم الدينية التي جاء بها سيدنا عيسى. في عالم بريطاني اسمه ستوارت ميل له كتاب اسمه الحرية، يتحدث في كتابه هذا عن الحرية وأهميتها وضوابطها، يتحدث عن أهمية الحرية في المجتمعات الغربية، ولكنه يتحدث عن ضرورة الضوابط من جملة الضوابط القوانين التي ينبغي أن تكون مهيمنة على الفرد وعلى المجتمع. هنا ستوارت ميل يفترض السؤال التالي، يقول قد يقول أحدهم: طيب لماذا لا نجعل من التعاليم الكنسية هي الضوابط بدلا من القوانين؟ نحن يعني المسيحية تهيمن على المجتمعات الغربية، فلماذا لا نجعل من التعاليم الكنسية هي الضابط الذي يضبط الحرية ويقيدها؟ يقول في الجواب: من المعلوم أن هذه التعاليم الكنسية ليست هي التي جاء بها عيسى، ولم تكن هي موجودة في الإنجيل، وإنما هي عبارة عن تعاليم متطورة ابتدعها في عصور معينة ولأسباب معينة رجال الدين، فليس هنالك ما يدعو إلى الانضباط بها. هذا كلام عالم بريطاني ستوارت ميل في كتابه هذا. إذن المجتمعات الغربية وقد تطورت تطورا علميا مستمرا، ولاحظت هنالك تناقض يتنامى بين ما تقتضيه التطورات العلمية وما تقتضيه التعاليم الكنسية التي سيطرت الكنيسة بها يوم تغلبت الكنيسة على العلم. طيب هذا التناقض كيف يحل؟ وعلموا أن هذه التعاليم ليست هي التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أمور ابتدعها رجال الدين في عصور معينة ولأسباب معينة مرت أسبابها. قالوا: إذن ينبغي أن نتحرر من هذه التعاليم، وينبغي أن ننقاد لما يقتضيه العلم، لما يقتضيه العلم. طبعا العلم يفتح لهم مجالا واسعا للمتعة، العلم يفتح لهم مجالا واسعا للرغائب الدنيوية المختلفة. العلم يعني بمعناه الغربي وليس العلم بمعناه المعرفي العام. نعم، يعني العلوم المادية التقنية التي نعم فتحت مجالا أمام الغربيين للنهضة الحضارية المختلفة، والتي أغنتهم بعد فقر ومتعتهم بعد عجز. نعم، فمن هنا شارت سائرة المجتمعات الغربية على الكنيسة، وأعلنوا ورفعوا لواء العلمانية لهذا السبب. نعم، وفرنسا اليوم نموذج لذلك، ألمانيا نموذج لذلك، وليست كل الدول الغربية لا، لكن كثيرة هي الدول الغربية التي تعلن العلمانية. هذا شيء عرفنا. الآن نعود إلى مجتمعاتنا العربية الإسلامية. كثيرة هي المجتمعات التي يعني تحلم بالعلمانية أو ترفع لواءها، أو فعلا قد يعني صارت في طريق تطبيقها، كثيرة. طيب ماذا نقول لهؤلاء الناس الذين يقلدون المجتمعات الغربية في ذلك؟ أنا أقول الكلام التالي: لكم أن تقلدوا لا بأس، لكن أما وقد جنحتم إلى التقليد فليكن تقليدكم للمجتمعات الغربية تقليدا كاملا يا أخي. قلدوا المجتمعات الغربية تقليد كامل، يعني لا تجنحوا إلى تقليدهم بشطر من هذه المسألة، وتعرضوا عن تقليدهم بالشطر الآخر. لا لا لا، قلدوهم تقليد كامل. كيف يعني؟ قلت لكم أن الرجل الغربي المثقف طبعا لا يمكن إلا أن يكون بصيرا بثقافته المسيحية، لا يمكن إلا أن يكون بصيرا بتاريخ الكنيسة والتطورات التي سارت الكنيسة من خلالها. نعم. ثم بعد أن يملك زادا وافيا من هذه الثقافة، إما أن تتغلب عليه النزعة الدينية الكنسية، وإما أن تتغلب عليه النزعة العلمية. فهنالك الرجل الغربي عندما يتعرف على شخص آخر ويريد أن يعرفه يسأله، يعني أنت من الاعتقاديين أم من العلميين؟ هذا شيء معروف. له والله أنا لا من الاعتقاديين، يعني أنه هو من يغمض عينيه ويتبع الدين. نعم، على طريقة جنجان روسو. في واحد ثاني يقول له لا والله أنا علم. كيف يتم هذا؟ نتيجة دراسة، درس تاريخ الكنيسة ودرس أطوارها وعرفها، ثم هو إما أن يعني يجنح لسبب ما إلى الانضباط بالتعاليم الكنسية ويغمض عينيه، ويكون هذا الإنسان له شخصيتين، شخصية دينية وشخصية علمية، وإما أن يكون العكس. طيب، تعالوا إلى مجتمعاتنا الإسلامية. دعك من فئة اسمها علماء الدين، أو كما يعبر البعض رجال الدين، وهي تسمية أكرهها وأشمئز منها. نعم، دعك من هؤلاء. بقية الناس على اختلاف فئاتهم واختصاصهم، الأطباء، المهندسون، الرياضيون، العلماء المختلفون، التجار، رجال الأعمال، السياسيون، كم هم الذين جعلوا دراسة الدين الإسلامي جزءا لا يتجزأ من ثقافتهم؟ ولا 10%، ولا 10% نهائيا. طيب، بل المعروف لدينا جميعا أنك إذا يعني جلست إلى طبيب مثلا وأخذت تحدثه عن بعض المسائل، ويعني استدركك الحديث إلى مسألة دينية، ربما تسأله عنها، تسأل هذا الطبيب عن رأيه في هذه المسألة الدينية، فماذا يكون جوابه؟ يقول وبكل اعتزاز: أنا من متخصص في الدين، أنا طبيب. السؤال نفسه تعرضه وتواجه به رجل مهندس، يقول لك يا أخي أنا ما لي رجل دين، أنا ما أفهم الدين، أنا مهندس. تقول هذا الكلام لرجل قانون، أستاذ الحقوق، رجل علم، أستاذ رياضيات، نعم تاجر، صانع، مزارع، أيا كان. أكثر هؤلاء الناس إن واجهتهم بمسألة دينية إسلامية وسألتهم عنها يكون جوابه: أنا آسف، أنا مالي رجل دين، أنا تاجر، أنا مزارع، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا. لاحظوا أيها الإخوة الفرق بين المجتمعات الغربية ومجتمعاتنا الإسلامية. أنا مسؤول عن كلامي هذا، وأنا أذهب إلى مختلف البلاد الغربية وأحتك بهم وأراهم. أبدا قل أن تجد إنسانا مثقف، طبعا غير المثقف غير مثقف، قل أن تجد إنسانا مثقف لا يعلم تاريخ الكنيسة، كيف تطورت الكنيسة إلى يومنا هذا، أبدا، وهو يختار انضباطه بها أو عدم انضباطه بها من خلال معلوماته ومن خلال مزاجه. لكن انظر إلى المسلمين، إلى المسلمين في بلادنا، المسلمون، وانظروا إلى الإسلام، تجد أن 90% من غير رجال الدين، طبعا غير علماء الدين، نعم، يعتذرون باعتزاز، كمان باعتزاز مو مع الحياة، باعتزاز أنه ما بيفهم بالدين، شو يعرف بالدين، هو طبيب، هو مهندس، هو مزارع، هو إلى آخره، ولعله لا يعلم شيء من القرآن، لعله إن سألته يلتبس عليه آية في القرآن بحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون ذلك. في هذا الجو نجد أن اسم العلمانية يرتفع في كثير مجتمعاتنا تقليدا لما هو موجود في المجتمعات الغربية. فماذا أقول؟ قل يا جماعة، طيب عام حبيتوا أن تقلدوا المجتمعات الغربية، تقلدوهم بالكل، تبصروا بالإسلام ثقافة كما يتبصر أولئك بالمسيحية ثقافة، وبعدين قرروا ما تشاءوا. لا، أما أن نقلدهم في أن نتبصر بالإسلام كما تبصر هم بالمسيحية، لا، ما لنا فاضيين للشغلة. لكن والله نقلدهم في النتيجة، نقلدهم في النتيجة. رفعوا لواء العلمانية، نحن أيضا نرفع لواء العلماني. هل هذا منطق؟ هل هذا مقبول حضاريا؟ هل هذا مقبول في مجال التقليد؟ لما بنكون مقلدين يا أخي أنت، طيب خليك مقلد مثل عالم الناس، يا مقلد يا مستقل. لا، أنت مستقل ولا مقلد، أليس كذلك؟ نحن بناء على هذا نقول، طيب إذا أخذنا 10% الذين درسوا الإسلام من أطباء، من أساتذة علوم قانون، مهندسين إلى آخره، أخذنا 10% اللي درسوا الإسلام، تعالوا حتى نتناقش في هذا الموضوع. الغربيون تقرر لديهم بأن التعاليم الكنسية الموجودة التي تفرض على المجتمعات الغربية ليست هي التعاليم التي جاء بها سيدنا عيسى، علموا ذلك. هل أنتم 10% اللي قاعدوا تعلموا الإسلام وأخذوا فكرة عن الإسلام وتاريخ الإسلام، هل ثبت لديكم أن الشريعة الإسلامية الموجودة اليوم بمصادرها ليست نابعا من القرآن والسنة؟ هل ثبت لديكم ما ثبت لدى الغربيين أن الشريعة الإسلامية عبارة عن أفكار لجماعة فقهاء ابتدعوها من عندهم، لا علاقة لها لا بالقرآن ولا بالسنة؟ الواقع هؤلاء 10% سيقولون لا والله، هذه كلها مأخوذة من صريح القرآن أو صريح السنة، أو من القرآن والسنة معا، أو من القياس عليهما. نعم، هذا الوقت. طيب، عظيم. أولئك لم يقيدوا أنفسهم بالتعاليم الكنسية التي جاءت مع الزمن، لأنها ليست هي التي جاء بها سيدنا عيسى كما قال ستوارت ميل. طيب، وأنتوا شو الحجة بقى؟ وقد علمتم أن الشريعة الإسلامية بأحكامها المختلفة إنما هي مضمون كتاب الله ومضمون سنة رسول الله، وقد علمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. واضح كيف؟ هنا يتضح المظهر أو تضيع الصورة التي يشمئز منها العقل، قل صراحة يشمئز منها العقل، يشمئز منها المنطق. من أنتم؟ أنتم مستقلون أم أنتم مقلدون؟ كونوا أحد الفريقين يا أخي، مستقلين. طيب، عظيم. هذا الإسلام هو الوحي المنزل من عند الله عز وجل على رسوله، ولن يكون المسلم مسلما إلا إذا اصطبغ بهذا الإسلام، والإسلام السلوكي هو الشريعة، الإسلام الفكري الاعتقاد والإسلام السلوكي، الانضباط في الواجبات، الانضباط في السنن، الابتعاد عن المحرمات، المعاملات ينبغي أن تكون طبقا لما تأمر به الشريعة الإسلامية. إذا كنتم مستقلين وإذا كنتم مقلدين فضلوا قلدوهم من أول الأمر. درسوا الإسلام، عندما تدرسون الإسلام تجدون أن الإسلام في واد والمسيحية في واد. نعم، لو أن ستوارت ميل وجد أن التعاليم الكنسية هي ذاتها التي بعث بها عيسى بن مريم ما قال هذا الكلام، كانوا لازم نتبعهم. نعم، إذن هذه هي حجة من يرفع لواء ما يسمى بالعلمانية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. طيب، نحن نقول إما أن نكون نحن صادقين في كوننا مسلمين، يعني بايعنا الله حقيقة على الإسلام، وإما أن نكون منافقين. منافقين يعني في ظاهرنا نقول نحن مسلمون وفي باطننا لا نقيم للإسلام. أما أن نكون منافقين فحاشا، أسأل الله عز وجل لا يكون في المجتمعات الإسلامية مسلم يزعم أنه مسلم ثم إنه يضمر نقيض ذلك، يعني يكون من فئة المنافقين. إن شاء الله ما في مجتمعات ذلك. إذا نحن مسلمون صادقون في إسلامنا، إذا كان الأمر كذلك فإن العلمانية التي وجدت مجالا خصبا في المجتمعات الغربية وكانت هذه العلمانية متناسبة مع العقلية الغربية ومع واقع الثقافة الغربية، هذه العلمانية لا يمكن أن نجد لها في مجتمعاتنا فراغا، ولا يمكن أن نجد لها في مجتمعاتنا مجالا للتناسق بين ثقافتنا الإسلامية وما يسمى بالعلمانية. واضح كده؟ طيب، إذن ما هو الدافع الحقيقي الذي يدفع مجتمع إسلامي إلى العلمانية التي عرفتكم عليها ووضعتكم أمام خلاصة عن تاريخها في المجتمعات الغربية؟ قبل كل شيء نقول أولا الحقيقة أول مجتمع إسلامي أعلن العلمانية هو تركيا على أعقاب انهيار الخلافة العثمانية. قبل منها أصلا العلمانية في العالم الإسلامي ما كانت معروفة نهائيا، لكن عندما انهارت الخلافة العثمانية، نعم، وطبعا كان قائد الخطة التي أنهت الخلافة العثمانية بريطانيا، نعم، وبعد انهيار الخلافة العثمانية كانت معاهدة لوزان، وكان زعيمها من الأتراك اسمه إنينو، مو مصطفى كمال، مصطفى كمال دلدول جاء ليطبق، أما اسمه إنينو، وكان الطرف الآخر بريطانيا. فمعاهدة لوزان نصت بأمر من بريطانيا أنه ينبغي للدولة التي نعم قامت على حطام الخلافة العثمانية أن ترفع اللواء العلماني. شو العلمانية يعني؟ مو العلمانية بالمعنى الذي يعرفه الغربيون اليوم، يعني أن تكون الدولة متحررة عن الدين وأن تترك للناس الانضباط بالدين كما يشاء. العلمانية في الغرب هيك، لا، الدولة مو ملتزمة، بس انتو يا ناس يلي بده يلتزم بالدين ما له شيء وتيسروا لهم ذلك، لكن وعادت لوزان كانت تنص على أنه لا للألمانية بمعنى اجتثاث الدين كله. خلال 30 سنة لازم ما يبقى أثر للدين نهائيا. هكذا قضت بريطانيا وهكذا وقع اسمه يمينه. هذه هي الألمانية أول ما وجدت. ثم بعد ذلك طبعا انتشرت عدواها شيئا فشيئا في مجتمعات أخرى. طيب السبب الذي جعل العلمانية نعم تغرد في تركيا هذا بريطانيا، مو يعني حكم داخلي بريطانيا. فما هو السبب الذي يجعل العلمانية حلما لبعض المسلمين في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية؟ هذا سؤال بنجاوب عليه إن شاء الله في درس قادم إذا أحيانا الله تعالى. وإن شاء الله هيك ما بننسى الشيء اللي حكيناه بس مشان نبني عليه التتمة. طيب قبل أن نختم درسنا بالدعاء أيها الإخوة، أذكركم بالشيء الذي قلته في آخر الدرس الماضي مرة ثانية. سلاحنا الأوحد أمام هذه الفتنة التي تطل برأسها علينا بحمد الله، لم تدخل بعد بحمد الله ولن تدخل أقولها لكم، لكن تطل كما رأيت وأريد. نعم، ما هو العلاج الذي به ندرأ عن هذه الفتنة؟ لا تنسوا أنه علاج واحد، هو صدق صدق الالتجاء إلى الله عز وجل، لا الالتجاء التقليدي بل الالتجاء الحقيقي، لا سيما في أخص الأوقات، وأخص الأوقات هو وقت السحر. أقولها لنفسي ولكم جميعا. نعم، هذا هو سلاحنا. هذا الكلام هل هو اختراع من عندي؟ لا، هذا كلام ربنا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هي سنة رب العالمين. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. شايف كيف؟ فإياكم أن تكونوا من هذا الفريق، أن تقسو قلوبنا وأن نتسلى بالأسباب الأخرى. لا، الأسباب المادية أنا لا يعني أستهين بها، الأسباب العقلانية، الوعي، كيف ندرأ هذه الفتن، كيف نجمع صفوفنا، كيف نتمتع بوعي يبصرنا بالمخططات الآتية من خارج. أنا أعلم ذلك ولدي وثائق. نعم، في ناس اللي عم ينتظروا، عم ينتظروا بعد فترة راح ننجح، راح ندخل للبلد لسوريا، بنحكم وبنعمل ومن هم بالأمس ما بتعرف شو مساوي، نفايات شعاعية مدفونة وين في تدمر، من هم الذين فعلوا ذلك؟ يكفي هذا. نعم، طيب لكن السلاح الأوحد، السلاح الأوحد إنما هو الالتجاء إلى الله. فيا أخواننا، عاهد الله يلي ما عنده قيام ليل أبل هلا يرتبط بالله، يصير له ولو ساعة أفضل، ما في ساعة، طيب نصف ساعة، قم توضأ، أسبغ الوضوء، وقف بين يدي الله، ما في حدا حواليك، أنت وحدك بغرفتك، وناجي الله في السجود بأي لغة تستطيع. ما لك تعرف اللغة العربية بالعامية، احكي بالعاميتك، احكي، تجي إلى الله قال له يا رب هالفتنة هي رفعها عنا، يا رب نحن تائبين، هالفتنة هي ما بدنا إياها، يا رب أنت رحمن وأنت رحيم وأنت كريم، إيه نعم أكرمنا بخارقة من خوارق لطفك. نعم، ناجي الله عز وجل، وطول طول بالكلام، ويعني حاول أنك تدعو بانكسار وبذل ما استطعت، واعلم أن الله يسمعك، تأكد، واعلم أن الله يراك، وكن واثقا بأن الله يستجيب. أنا عند ظن عبدي بي يا جماعة والله ما في أمامنا إلا هذا السلاح، وأنا قلت هذا لأعلى سلطة. نعم، نحن سلاحنا الالتجاء إلى الله، ربنا سيكشف السوء لكن بشرط أن نعود إلى الله عز وجل. فمفتاح حل المعضلة بإيديكم، بإيديكم. أنا ضامن بذلك، ولذلك نفذ هذا الذي أقول وأنا معكم. نعم، وأنتم تلتجوا إلى الله عز وجل، التجوا إليه بصالح أعمالكم. كل واحد يقول يا رب إذا كان لي عمل صالح بزمانك وفاتني إليه وقبلته مني يا رب، أنا اجعله شفيع لي بأثناء دعائي هذا. إيه نعم، وإذا ما لي عمل صالح بتقرب إليك بعمل صالح، أي عبد من عبادك يعني قام بعمل صالح وقبلته كذلك. وفي بها البلد أبدال أبدال، النبي قال بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون، أربع أحاديث صحيحة. ويقول حدا يقول لا أحاديث ضعيفة، لا، أربع أحاديث صحيحة موجودة عن الأبدال. نعم، التجئ إلى الله عز وجل بالأبدال الذين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. ما تنسوا هذا الكلام، هي وصية أوصي بها نفسي وأوصيكم بها، وستجدون آثار ذلك بحمد الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصي نبيتك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدور وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بجريرة أفعالنا ولا بما فعل السفهاء منا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم اكلأ بلدتنا المباركة هذه الشام دمشق بعين عنايتك، وأتم رعايتك، طهرها يا رب من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، وقنا الفتن كلها بما شئت وكيف شئت، اصرف عنا الفتن وأسبابها بما شئت وكيف شئت، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا من لا يغلطه سمع عن سمع، اللهم لا يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا رب العالمين. اصرف عنا العذاب، اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اكشف عنا العذاب والبلاء إنا مؤمنون يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالحون فهبنا جميعا لمغفرتك، لصفحك، لسعة كرمك وجودك وإحسانك. اللهم إنك قد أريتنا الجلال، فنسألك اللهم أن ترينا بعده الجمال، أرنا جمال لطفك، أرنا جمال صفحك، أرنا جمال إحسانك وجودك يا رب العالمين. تلقينا منك الجلال تأديبا، تلقينا منك الجلال إيقاظا وتعليما يا رب العالمين. إن عائدون، إن تائبون، إن راجعون إلى رحابك يا رب العالمين. أملي للجلال جمالا برحمتك التي وسعت كل شيء. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.